الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر أهل التوحيد، إنه مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع، وهو مصدر الأحكام الشرعية الأول، وأن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. ولقد ابتلي مصدر الإسلام الثاني وهو السنة النبوية، ابتلي هذا المصدر منذ نهاية القرن الأول وحتى يومنا هذا بطوائف التهبت قلوبهم شكوكاً في السنة النبوية، تنكر حجيتها وتثير الشبهات حولها، على تفاوت منهم في هذا الإنكار. فمنهم من يرد الأحاديث جملةً، ومنهم من ينكر بعض أنواعها، ومنهم من أنكر حجية السنة التي تأتي بحكم مستقل، والكل ضلال. فصاروا يقللون من شأن الحديث ويحطون من قدره، وينظرون إلى الروايات ولو كانت أصح ما تكون في طريقة نقلها باستخفاف. تطاولوا على رواة الحديث النبوي، بدءاً بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم أئمة الحديث ورواته، يقبحونهم ويجهلونهم ويصفونهم بأقبح الشناعات، واستمروا على هذه الدعاوى الباطلة حتى توصلوا من جرائها إلى القول بعدم اعتماد السنة مصدراً للتشريع، ورفعوا شعار جهل وعنوان بغي، يقولون فيه: الإسلام هو القرآن وحده. إن التطاول السافر على السنة النبوية قديماً وحديثاً مؤداه النهائي، ولو لم يشعر هذا المتطاول مؤداه النهائي، القضاء على الإسلام وأصوله. وإن اختلفت الطرق والأساليب وتنوعت العبارات، لكن البلاء أن جملة من أهل الإسلام ينطقون بشناعات غليظة دون أن يستوعبوا عواقبها وآثارها. هو يتكلم بما يريد أن يلفت نظر الجالسين إليه، والسنة النبوية التي نتحدث عنها يا معاشر المؤمنين هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، فهي بهذا المعنى كما تلاحظون هي المنهاج النبوي العام النظري والعملي الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم لشرح شريعة الله حتى تكون دستور حياة. هذه هي السنة. وكلما بعد العهد وضعف الإيمان وتراجعت الثقة بالغيبيات وبعلوم الشرع المنقولة نشطت الشبهات حول السنة. وإن كان أصول بعض تلك الشبهات قديماً منذ آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، بدأت عند طوائف من أهل البدع الذين شاقوا الله ورسوله وخالفوا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير أن الشبهات كبيت الخراب، تبنى أعشاشه عشة فوق عشة، ركاما فوق ركاما، حتى تتضخم كرة الثلج وهي في حقيقتها ماء يسيح بين الأصابع إذا ما أمسكته. روى الخطيب البغدادي وابن عبد البر بإسناديهما من حديث الحسن البصري رحمه الله أن الصحابي الفقيه عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كان جالساً ومعه بعض أصحابه، فقال له رجل من الجالسين لما سمع عمران يحدثهم، قال هذا الرجل لعمران: لا تحدثونا إلا بالقرآن. وفي لفظ: دعنا من حديثك وحدثنا بالقرآن. هذه الكلمة دليل على مشكلة في القلب من السنة، دليل على خلل في تصور السنة وموضعها من الإسلام. فرد عليه عمران رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إنك رجل أحمق. ثم قال له: أدنه. فدنا. قال: أدنه. فدنا. ثم قال له عمران بن حصين رضي الله عنه بعبارة أهدأ، قال له: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً لا تجهر فيها بالقراءة، وحين وقتها كذا، والمغرب ثلاثاً تقرأ في اثنتين منها؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً والطواف بالصفا والمروة والموقف بعرفة ورمي الجمار كذا؟ واليد من أين تقطع؟ أمن هنا أم من هنا أم من هنا؟ ووضع عمران يده على الكف وعلى المرفق وعلى المنكب. يقول له: إذا سرق السارق فالله في القرآن يقول: فاقطعوا أيديهما. أفرأيت اليد المقطوعة أتقطع من هنا أم من هنا أم من هنا؟ من أين لك جواب هذا في القرآن؟ هكذا يقول عمران رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ يقول عمران: إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. أي قوم، يقول عمران ناصحا، أي قوم خذوا عنا واتبعوا حديثنا ما حدثناكم، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. خذوا عنا، خذوا عن الصحابة وعمن أخذ عن الصحابة وعمن أخذ عنهم وعنهم وعنهم بالأسانيد الصحاح كالشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربه جل جلاله. وحدث أيوب السختياني رحمه الله عن رجل من التابعين اسمه مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، أن رجلاً قال للتابعي مطرف قال له لا تحدثونا إلا بالقرآن، كلمة يظن سامعها أن المتكلم يعظم القرآن، أن القرآن في قلبه جليل، ولو أجل القرآن لوجد فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مطرف بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه قال والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني إنما احتجنا للسنة في بعض المواضع خدمة للقرآن الكريم، فهي شارحته وموضحته، وهي فوق ذلك تأتي بالأحكام استقلالا ولو لم تجئ في القرآن الكريم. وجاء عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أنه حدث عن أيوب السختياني أنه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. يقول الأوزاعي إمام أهل الشام مستدلا لقول أيوب يقول قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم يعني أي شيء آتاكم من القرآن أو من غيره فخذوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول في كل ما أمر سواء أكان أمر الرسول شرح لأمر الله أو كان أمرا استقلاليا صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يطع الرسول يعني فيما أمر فقد أطاع الله. يقول الأوزاعي ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه، يعني يعرض عن بيان السنة للقرآن ويلجأ لتفسير القرآن بهواه وبرأيه. أفضلال أضل من هذا؟ السنة النبوية حجة قاطعة في الأحكام، أصل من أصول التشريع مكين، وسوف نزيد الأمر بيانا. اللهم إنا نسألك الهداية، اشرح صدورنا ونور قلوبنا، وخذ بنواصينا لما تحب وترضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر أهل السنة ويا ورثتها ويا أحفاد نقلتها، الأدلة الدالة على كون السنة حق وأنها حجة يجب الأخذ بها واعتمادها والصدور عنها في فهم القرآن أولاً بعده، أدلة كثيرة من القرآن نفسه ومن الحديث ومن الإجماع ومن العقل، كلها تدل على أن السنة حق والأخذ بها متحتم واجب لازم. والمقام الآن يضيق عن عرض أدلة القرآن الكريم، وسوف يكون مقامنا في الأسابيع القادمة في تجلية ذلك، ولكني أشير هاهنا سريعا إلى شيء من الأدلة العقلية الدالة على أن السنة حق صدق والأخذ بها في التشريع واجب. أولا، أن أي عاقل لا يقبل أن يرسل الله عز وجل رسولا من البشر إلى عباده ثم يقول لهم لا تأخذوا بقول هذا الرسول ولا تتبعوا أوامره،
هذا قول لا يقبله عقل عاقل. لو كان الرسول لا حاجة له لاكتفي بإنزال القرآن، بل العقل السليم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فكل ما يقوله ويفعله فهو أصالة منسوب إلى ربه جل جلاله. هذا هو الأصل، كل قول وكل فعل في الغضب والرضا فهو منسوب من رسول الله إلى الله، ولو لم ينسبه صراحة فإذا أقره الله عز وجل عليه فمعنى ذلك رضا الله عنه، وإن لم يرضى بيّن الله عز وجل وأنزل العتاب والتصويب، عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد ذكر الله عز وجل شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله فيما لو خالف أمر الله في بعض المخالفة زاد أو نقص، فقال جل جلاله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وعيد شديد. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ الأتم الأكمل، فما زاد ولا نقص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، من أدلة العقل على حجية السنة أن من كان معصوما فيجب تصديقه فيما يصدر عنه، وقد ثبتت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مدفع، ولذا يجب تصديقه في كل ما يصدر عنه، والسنة مما صدر عنه. ثالثا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة بعثته صامتا؟ وهل كان يجيب الصحابة عندما يسألونه عن معاني القرآن الكريم التي تشكل عليهم؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يفتيهم فيما يعرض لهم من مشكلات شرعية؟ الجواب على هذه الأسئلة بلا شك نعم، كان يتكلم ويفتي ويأمر وينهى ويشرح ويبين ويخطب ويتحدث. إذن أين هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرحه هذا الذي شرحه أيناه؟ ما يسأل عنه من مشكلات القرآن أين هو؟ فتاواه التي كان يفتيها ويشرح فيها تشريعات القرآن أين هي؟ أين طريقة صلاته؟ كيف حج؟ كيف صام؟ كل هذا أين هو؟ هل ضاع؟ فيكون الدين غير محفوظ كما ذكر الله؟ أما نحن أهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص فنقول إنها محفوظة، مضبوطة أدق ضبط، ونقلها نقل محرز غاية التحريز، وهو الذي يسمى بالسنة النبوية. وسوف نشير إلى جملة من طرائق الضبط التي لم تعرف الدنيا لها نظيرا مما ابتكره علماء الحديث. رابعا، أن صاحب أي مذهب وحامل أي فكرة هو أولى الناس بتفسير وشرح وتبيين كل ما يتصل بهذا المذهب أو بتلك الفكرة لدرايته التامة به أو بها. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حامل القرآن وهو الذي نزل القرآن على قلبه والقرآن هو المصدر الأول للتشريع، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بشرحه وتفسيره وتبيينه، ولو لم يحفظ شرحه وتبيينه لما كان لتبيينه نفع، لكنه بيّن وتكفل الله بحفظ البيان، شرح وتعهد الله بحفظ الشرح، فهي السنة التي بين أيديكم يا أهلها. واعجب لحال بعض الناس كيف يتشكك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح القرآن وبيان الشريعة وتوضيح التشريعات، ويقبل كلام الآخرين في ذات التشريعات وذات الشريعة وذات القرآن الذي نزل على قلب رسول الله، يقبل كلام الآخرين ممن يسميهم مثقفين أو إعلاميين أو حتى والله مستشرقين من اليهود والنصارى، يثق بقول بعضهم أشد من ثقته فيما لو قلنا قال أحمد ابن حنبل أو قال الشافعي أو روى البخاري، وربما ينقل كلمة يتنفخ بها في كتاب أو في مجلس، يقول قال أفلاطون قال أرسطو، وأرسطو وأفلاطون ماتا قبل رسول الله بمئات السنين، والنقل إليهم نقل غير موثوق، وليس هناك أسانيد متصلة، ويقبل قولهم ويحكيه متنفخا. وقول رسول الله الذي نقل بالأسانيد المتصلة ثقات عن ثقات يتشكك فيها دون أن يعلم تفاصيل علم النقل والجرح والتعديل وتفاصيل المصطلح، لكنه البلاء إذا ما داخل القلب امتلأ بالشبهة حتى يتشكك الإنسان في أوضح الواضحات، فاحتاج أن نثبت له الشمس وهي طالعة في نحر الظهيرة. اللهم اهد قلوبنا، اللهم دلنا على ما تحب وترضى، خذ بنواصينا يا ربنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. يا رب عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا وأصلح فساد قلوبنا واهد ضالنا يا ولي المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.